بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي بن رباح ذاك اللخمي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك واتني. ففعلت فجئته وهو يتوضا فصعد في البصر وصوبه وقال: يا عمرو اني اريد ان ابعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك. وأرغب لك من المال رغبة صالحة. أي أعطيك دفعة من المال كما في النهاية. قال: قلت: يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينون معك. قال: يا عمرو نعم بالمال الصالح. كأنه نعم المال الصالح، نعم المال بدون باء للباء، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. لو رجع الأصل نعم المال الصالح أو نعم المال الصالح بدون ألف، هذا أو هذا، زيادة في الباء يراجع. للرجل الصالح قال كذا في النسخة: نعم ما نصب، نصب النون وكسر العين. قال أبو عبد الله: كسر النون والعين، نعم ما كذا في النسخة، بس بقي الباء. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه فذكره وفيه: يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. هكذا عند البخاري هكذا. وأخرجه أبو يعلى وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا وكيع قال هو ابن الجراح قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه علي بن رباح اللخمي قال سمعت عمرو بن العاص به بالحديث المذكور، أي بلفظ البخاري الذي يظهر لأنه قال به ولم يقل بلفظ أحمد، فأعاده إلى أقرب مذكور: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه. هذه متابعة الوكيع الآن، الرحمن بن مهدي. قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه. نعم إيش بالمال أعمى؟ لا لا، ظهر نعمة. نعمة. قال سمعت عمرو بن العاص يقول: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأه فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال: قلت: يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا موسى قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص فذكره وقال وصعد في النظر. دار الحديث على موسى بن علي من هذه الطرق التي عندنا عن أبيه عن عمرو بن العاص، رواه عن موسى بن علي وكيع وعبد الله بن يزيد وعبد الرحمن بن مهدي، وموسى ثقة وأبوه ثقة، وعمرو بن العاص صحابي رضي الله عنه، فالحديث صحيح. وقد سبق الحكم عليه. وفي هذا الحديث اختيار الشخص المناسب للعمل المناسب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عمرا وجاءوا مرة والرايات تخفق والمسجد غاص بأهله، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث عمرا، يبعث عمرو بن العاص وجها، أي جهة. عمرو بن العاص كان أحد هاة العرب شجاعة وحنكة ودهاء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه. ومن أجل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولي مصر، ولما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ابسط يدك أبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فكففت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن تغفر ذنوبي. قال: ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ وحين احتضر ولى بوجهه إلى الجدار، قال له ولده: ألم تكن كذا؟ يذكره ما كان له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير، فقال: إني كنت على ثلاثة أطباق، كنت مشركا، وما كان أحب إلي من أن أتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتله، ولو مت على ذلك الحال لكنت من أهل النار، ثم هداني الله للإسلام، وكنت لا أستطيع أن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة أو إجلالا له، ثم ولينا بعد ذلك ما ولينا. يعني المرحلة الوسطى التي هو عليها هو يغبط نفسه فيها، حين كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاتل معه ويجلس بين يديه وهكذا، ثم بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صار أميرا ويقول: ما ندري ما شأننا في تلك الحالة، أي الأخيرة. ولا شك أن هذا يدل على الرجاء، على الخوف والرجاء أيضا، وإن كان في ذلك الحين خوف، لكنه دال على أنه على خير في صدره. نظير ذلك أيضا عمر بن الخطاب عند موته وهو يجعل نفسه على الأرض، يقول: ضع رأسي. ورأى رجلا مسبلا قميصه أو إزاره مسبل، فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فهو أنقى لثوبك أتقى لربك. ولا يزال يوصي الناس ويقول: ولدت أني مت كفافا لا لي ولا علي. هذا وهو قد أجهد نفسه عليه رضوان الله، أجهد نفسه بما لا يستطيع أحد بعده البتة. فعلا هذا أمر متفق عليه، لم يستطع أحد أن يأتي بما أتى عمر الخطاب بعده عدلا وأمنا واجتهادا ليلا ونهارا في العبادة، ومشيا في الأسواق ينظر أحوال الناس وتتبع أخبار الغزاة ومتابعة أحوال الرعية في كل صغيرة وكبيرة. فلم يكن في زمن من الأزمنة مثل زمن عمر بن الخطاب أمنا وفتوحات وغير ذلك، شيء أراده الله. وفي النهاية تمنى الموت: اللهم إن رعيتي قد كثرت وقد كثرت، وإن سني قد كبر ولم أستطع أقوم بما يرى أنه ما استطاع أن يقوم بما وجب الله عليه، فدعا كما في موطأ مالك، رغب في النقلة إلى الله عز وجل خشية أن يحصل تفريط أكثر من قبله، ولم يحصل تفريط. هذا ذكرناه مثالا على أن من الناس من يكون عند موته والخوف لا يزال ملازما له وهو على خير، ومن الناس من يكون عند موته على الرجاء وهو على خير، وخاب في ذلك الحين من لا خوف له ولا رجاء. ينبغي أن يكون الخوف والرجاء ملازم الإنسان في سائر أحواله. لذا ثبت بمجموع طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذت أسف. ويكون أخذت أسف على الكافرين وراحة على المؤمنين. فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي، سواء كان يولي من له أهلية ويعطيه من المال، أو كذلك أيضا ربما أعطى أناسا من كبار القوم. والله المستعان، وفيه عفة عمرو بن العاص: يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد. وأن من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسله صارت منقبة له، يذكرها في التاريخ: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبرها من مناقبه. فيه شرف الصحبة: أسلمت رغبة في الجهاد والكينون معك، أي أصحابك، أسلمت رغبة في صحبتك. فيها أن المال الصالح أي الحلال لا يكون صالحا البتة إلا أن يكون حلالا. المال الحلال إذا وقع في يد الرجل الصالح كان في موضعه، ويكون نعم ذاك، يكرم منه ضيفه، يصل منه رحمه، ويعطي منه الفقير والمسكين، ويجعله في مواضعه، يجعله في مواضعه الصحيحة النافعة، ويكون عبارة عن مخلف عليه، عبارة أنه شيء استخلفه الله عليه، لا يبطر بسببه ولا يبغي ولا يحمله ذلك على الطغيان ولا يحمله ذلك على الشح والاستزادة والاستكثار وعلى ما يحمل عليه العصاة. كلا أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا شأن العصاة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر، جزوعا إذا مسه الخير منوعا، هذا أيضا شأن العصاة. أما أهل الخير ومهما كان للإنسان مما أراده الله له فهو خير له، إن كان من الصالحين وابتلاه الله بمال وسخر ذلك المال في مواضعه فإنه يكون نعم المال، نعم المال الصالح له. وإن كان من العصاة وابتلي بمال فإن تلك عليه فتنة. وهكذا إن كان من الصالحين وأصيب بفقر وصبر عليه، نعم الحياة عنده، بالنسبة له مرتاح مرتاح، ومع ذلك أيضا خفيف، أهل الجد محبوسون وهو خفيف. فهذا من الأدلة على فضيلة المال لمن كان من الصالحين، هو يؤيد حديث يعني الغني الشاكر. فيه التحري أن يكون المال صالحا، ومن لم يتحرى صلاح المال فسد دينه، إن تصدق لا يقبل، لا تقبل صدقته، وإن أحسن أيضا لا يثاب على إحسانه، وعليه عذاب من ذلك المال المحرم، فلا يفرح به أبدا. المال المحرم يحزن بوجوده ولا يفرح بوجوده، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. المال الخبيث المال الحرام لا يفرح به إلا من لا يعلم الحق من الباطل، أما من عرف الحق من الباطل وعرف أن هذا عليه ضرر وأنه سيسأل عنه عن قليله وكثيره، فهذا يحزن بوجوده، سواء من ربا أو من رشوة أو من اختلاس أو من سرقة أو غير ذلك. وعجب للمسلمين كيف يتهالكون على أموال الربا، بل تجد العجب منهم أكثر حين تراهم يتهالكون أيضا على السرقة والتلصص وعلى التسول، وهكذا على أخذ المال من حرام أو من حلال، أي شيء يأتي من قبله المال لا يبالي، يأتي على أن الزمان لا يبالي من أين أخذ المال، من حلال أو من حرام، هذا هو الزمان، والله أعلم ماذا يصير بعده. إنفاقه على أولاده حسر عليه وإثم عليه، فجسمه وأجسامهم تنبت من السحت أي من الحرام، ولا بركة، بيت فيه مال حرام يتأكلون الحرام لا بركة فيه أبدا، بيت ممسوخ. فيه فضيلة السلامة، فإن الإنسان إذا سلم وغنم كان ذلك خيرا له، وإن استشهد أيضا خير أكثر، سلمك ويغنمك. ففيه فضيلة السلامة لمن صلح حاله، وهو إن كان دون الشهيد لكن السلامة خير. تفضلوا بارك الله فيكم.